بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة، ماذا معرفتها. ويتجدد اللقاء بكم حول ما ذكره الشيخ وصفره من نواقض ماذا الإسلام. الناقض السادس، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجعل ورفع مقامه في عليين، يقول رحمه الله: الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء من المسائل العظيمة والنواقض الجليلة الخطيرة التي يقع فيها كثير من الناس، إما بجهل منه وإما بعدم مبالاة أو اكتراف أو يعني إولاء القضية أهمية من عنده، إما جهلا كما قلنا أو لا مبالاة من عنده، فينتقص ويسخر ويهزأ بآيات الله جل وعلا وبدين نبيه عليه الصلاة والسلام. الاستهزاء هو انتقاص الرب والسخرية منه بذاته أو أسمائه أو صفاته أو مقامه العلي جل وعلا، أو انتقاص الرسول عليه الصلاة والسلام والسخرية منه، أو انتقاص شيء من دين الإسلام، أو السخرية بمعالمه أو حدوده أو أوامره. كل ذلك كفر بالله جل وعلا بدليل الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا ماذا فيها، فإن له نار جهنم خالدا فيها. فعلم من ذلك أن الاستنقاص والاستهزاء ونحوه كل ذلك داخل في إيذاء الله ورسوله ومحاداتهما، ولو لم يكن ذلك مقصودا من الشخص فإنه يدخل في ذلك الإيذاء والمحادات، وصاحبه كافر خارج عن ملة الإسلام، مؤذيا لرسول الله، عدوا لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الصارم المسلول على شاتم الرسول في قوله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال: هذا نص في أن الاستهزاء بآيات الله وبآيات بالله وبآياته ورسوله كفر، فالسب المقصود بطريق أولى، فالسبب المقصود بطريق الأولى. وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله جادا أو هازلا فقد كفر، كما استدل بالآية القاضي عياض وغيره. قد جاء في السنة من حديث أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبة، فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي؟ قلت آنفا؟ قلت أئذن لي أن أضرب عنقه؟ قال أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت نعم. قال لا والله ما كان لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة استدل به الأئمة على قتل من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أغضبه أو آذه أو سبه. والآية أيها الإخوة نزلت في غزوة تبوك كما جاء ذلك في حديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقا فقام رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقام عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد حكم الله عز وجل بكفر هؤلاء وقطع بعدم عذرهم لقولهم إنما كنا نخوض ونلعب، فرد الله جل وعلا خوض هؤلاء ولعبهم وبين الله أنهم كفروا بعد إيمانهم. يقول القاضي بن عياض اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء عن طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغضب أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه أنه يقتل كما بينا ذلك، ولا يستثنى فصل من فصول هذا الباب على المقصاد. لذلك أجمع العلماء أيها الإخوة على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك أنه كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. ثم قال وتحرير القول فيها أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة وغيرهم. فلنعلم أيها الإخوة الكرام أن قضية سب الله ورسوله أو الاستهزاء هو على نوعين. النوع الأول الاستهزاء الصريح الذي لا يتضمن إلا استهزاء في ذاته، فهو لا يحتمل الاستهزاء ولا يحتمل كذلك غيره، مثل قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فهذا صريح لا يحتمل أي أمر آخر، وهذا الاستهزاء الصريح. النوع الثاني الاستهزاء غير الصريح، ذلك من خلال اللمز أو الهمز أو الرمش أو مد الشفة أو إخراج اللسان أو نحو ذلك عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا أيها الإخوة لا شك على أنه محرم وكفر، لكن قد يحتاج أحيانا إلى الاستفصال ويحتاج كذلك إلى التوضيح من فاعله، فإن قصد فعلا الاستهزاء فهو داخل فيه. الاستهزاء أيها الإخوة لا شك على أنه علامة من علامات ماذا؟ الكافرين المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم ماذا؟ عذاب ماذا؟ أليم. الاستهزاء أيها الإخوة شأنه عظيم، ومنزلته ليست بالسهلة، فهو من نواقض الإسلام التي جاء الإسلام بتوضيحها. يشمل ذلك الاستهزاء برسول الله أو استهزاء بأحد أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم، أو الاستهزاء كذلك بالمصلين، والاستهزاء بالملتزمين بشعائر الإسلام، أو الاستهزاء بالجنة أو النار أو الأعمال الصالحة ونحو ذلك، أو الاستهزاء بشيء من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستهزاء بالثواب الذي أعده الله جل وعلا للطائعين، أو الاستهزاء بالعذاب الذي أعده الله للكافرين. ولا شك على أن ذلك كله ناقض من نواقض الإسلام العظيمة التي جاء الإسلام ببيانها وبتوضيحها. الاستهزاء أحبتي الكرام، الاستهزاء أحبتي الكرام لا يخرج كما ذكرنا لكم إلا ممن صاد الله ورسوله وحاد أوامره وأبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان حال المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين استهزأوا والذين خالفوا ما أمر الله جل وعلا به. والله جل وعلا بين على أنهم كفروا بعد إسلامهم، وأن إعلان الدخول في الإسلام منهم لم يكن صادقا في حقيقة قلوبهم، وكان الكفر في بواطنهم، لكنهم لم يظهروه، إنما أظهره الاستهزاء بشعائر الله جل وعلا. وهذا يدلنا على التالي: أن الواجب أحبتي الكرام تعظيم أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، واحترام الآيات الشرعية التي جاء الشرع بإجلالها وبتعظيمها، وأن الواجب على كل واحد منا أن يعظم أمر الله ورسوله ولا يتنقص من شأن ربه ومكانته كحال اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، قال الله جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وكما قال الله جل وعلا عنه قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء. وتنقص هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الالتفات لأوامره، كل ذلك مخالف لما جاء عن الله. فالواجب احترام النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره وإجلاله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال الله جل وعلا في هؤلاء أصحاب الحجرات، قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ماذا؟ لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. بل أمرنا الله جل وعلا أن لا نجعل دعاء الرسول بين معه كدعاء بعضنا لبعض، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالواجب المخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بكل احترام وتقدير، كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وقال في آية أخرى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهذا هو حال المؤمن تجاه نبيه وتجاه آياته وتجاه قرآن نبيه عليه الصلاة والسلام، أو تجاه نبيه عليه الصلاة والسلام وتجاه كتاب ربه الذي الواجب عليه احترامه وتعظيمه وتفضيله واحترام هذا الدين وما جاء به من الأوامر. لماذا؟ لأن هذا الدين جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي ما لا يوحى. وكذلك احترام العلماء والأئمة ومعرفة مكانتهم ومعرفة يعني أهميتهم، كل ذلك داخل في احترام آيات الله. احترام العلماء لأنهم ورثة الأنبياء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هؤلاء قالوا ما رأينا مثل قرائنا أي أصحاب رسول الله أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذا من تنقص أهل العلم والفضل الذي جاءت النصوص بمخالفته. لذلك ابن رجب رحمه الله قال في شرح حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن عداوتهم ماذا قال؟ كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم، قال تعالى ولا تتخذوا عدوي وعدوكم ماذا؟ أولياء. فهذه الآيات تدل على أنه يجب شرعا احترام العلماء. لذلك تجد الإمام الألوسي لما تكلم عن الاستهزاء في قوله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ذكر كلاما بديعا نفيسا رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال الاستهزاء الاستخفاف والسخرية. وذكر الغزالي أن الاستهزاء والاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة بالفعل والقول والإشارة والإيماء وغير ذلك. وبين العلماء كذلك أن الاستهزاء منه ما هو لمز كذلك للمؤمنين سواء في صلاتهم أو في قيامهم أو في ركوعهم أو في عباداتهم، وذلك من غلبة الجهل بدين الإسلام وما ينبغي على المؤمن من حرمة ذلك. الاستهزاء بالعلماء والصالحين يأتي على نوعين. النوع الأول الاستهزاء بأشخاصهم كمن يستهزئ بأوصافهم الخلقية أو الخلقية، وهذا لا شك على أنه محرم، فهو داخل في قول الله جل وعلا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، وداخل في قول الله جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وكذلك أحبتي الكرام هذه الآية أيضا وهذا الاستهزاء أيضا شأنه عظيم. لذلك ابن كثير قال ينهى الله تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر بطر الحق وغمط ماذا؟ الناس. ومن ذلك يدخل في ذلك استحقارهم واستبصارهم، وهذا ماذا؟ وهذا محرم. النوع الثاني أحبتي الكرام وهو ما أشار إليه جمع من العلماء، وهو الاستهزاء بالصالحين والاستهزاء بالعلماء لا لأوصافهم، إنما لكونهم التزموا بما أمر الله جل وعلا به، فهو استهزاء لتدينهم لا لذاتهم ولا لأوصافهم ولا لأشكالهم، إنما استهزاء راجع إلى التدين وراجع إلى الالتزام بالشرع، فهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأن الأمر في الاستهزاء هنا ليس راجعا إلى ماذا؟ ليس راجعا إلى الهيئة والشكل فقط، إنما راجع إلى السنة والشرع والدين، وهذا شأنه عظيم. لذلك العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب قال في حديثه عن الاستهزاء قالوا فيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو يعمل بها، ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله. وذكر العلامة أحمد بن عتيق رحمه الله عن معنى قول الطهاء من قال يا فقيه بالتصغير يكفر فكان من جواب، قال اعلموا أن العلماء أجمعوا على أن الاستهزاء بالله وبرسوله أو بكتابه هو كفر بالله جل وعلا، وكذا إذا أتى بقول أو فعل صريح بالاستهزاء واستدلوا بقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ماذا ونلعب. وهذا يدلنا على أنه لا عذر للإنسان في الاستهزاء بالعلماء، خاصة إن استهزأ بهم لأجل ما هم عليه من الشرع أو القرآن أو السنة أو لأجل يعني التزامهم بشرائع الإسلام، لا شك على أن هذا الاستهزاء كفر يخرج عن ملة الإسلام وهو يختلف عن غيره. ولذلك سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن بعض الناس يسخر بالملتزمين بدين الله ويستهزئ بهم، فما حكم هؤلاء؟ فأجاب: هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله، قال فهو نوع نفاق، فإن الله قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ثم قال رحمه الله وهنا الشاهد حيث فصل في مسألة الاستهزاء فقال: ثم إن كانوا يستهزئون بهم لأجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وبقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة، قال فإن هؤلاء لا يكفرون. كل الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله، لكنهم أيضا ماذا؟ على خطر عظيم. فلنحذر أحبتي الكرام من هذا الناقض، ولنتقي الله جل وعلا في أنفسنا، ولنعلم أننا على خطر عظيم جليل كبير، ولنحفظ ألسنتنا عن الاستهزاء بالله وبرسوله وبدينه أو الاستهزاء بأوامره أو الاستهزاء بالعلماء والصالحين، فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.